نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم واجب النصرة برفع الظلم عن المظلومين. عباد الله، إن الإسلام دين شامل للعقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والأحكام والفضائل ونظام الأسرة وعلاقاتها ببعضها وأحكام شؤونها في الإلف والزواج والطلاق والنفقات العامة والخاصة وأحكام الجنايات وأحكام القتال أي الجهاد في الإسلام وغيرها. إن الإسلام ربط معتنقيه ببعضهم برباط المتين هو رباط أخوة الإيمان، فالمؤمنون أن كانوا هم إخوة، وأخوتهم أخوة دين، والدين لله، والدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والمتآخون بالإسلام هم متآخون في الله، المؤاخاة في الله كالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في بداية هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. والأخوة الإيمانية توجب النصرة فيما بينهم أي المتآخين، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هم بمقتضى مضامن الإسلام وأحكام الإسلام كالجسم الواحد، إذا أصيب عضو منه فتألم مما أصابه تألم الجسم كله، لما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، هذا هو بيان الإسلام لمفهوم العلاقة بين المسلمين وأثر الأخوة فيه أي في الإسلام. وإذا كان المسلمون لا يهتمون بشؤون بعضهم ولا يغارون على حرمات بعضهم ولا يعملون على صيانة أعراض بعضهم البعض ولا يتماطرون ولا يستجيبون لنصرة بعضهم البعض، فلأنهم ألفوا تعطيل تفعيل مضامين الإسلام وأحكام الإسلام في حياتهم إلا من رحم الله، حتى صار الكثير منهم يظن أن هذه المفاهيم ليست من الإسلام جهلا منه. وهذا يرجع إلى الجهل بالإسلام والتربية على غير تربية الإسلام. والمسلم في حياته إما أن يكون متفاعلا مع مضامين الإسلام وأحكام الإسلام قائما بواجب حق النصرة حسب الاستطاعة، وإما أن يكون محسوبا على الإسلام وأمة الإسلام انتماء، مجرد انتماء.
معصرا لمضامين الإسلام وأحكام الإسلام، متخاذلا عن القيام بواجب حق نصرة إخوته في الإسلام، والقائم بواجب حق النصرة والمتخاذل عنه، كل منهما سيلقى ثمرة عمله في الدنيا قبل الآخرة جزاء وفاقا، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، ينتقص فيه من عرضه وجالس تسمع، وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. أيها المسلمون، إن الإسلام حرم الظلم بكل صوره، وأمر بالضرب على يد الظالم والوقوف بجانب المظلوم، فردا كان أو أسرة أو جماعة أو شعبا أو دولة، لأن الظلم من أعظم الشرور والمعاصي، والظالم مفسد في الأرض بظلمه، والظلم مفسدة وأية مفسدة، والمسلم المستقيم يمقت الظلم ويفر منه ولا يسمح لنفسه أن يظلم أخاه المسلم أو غيره. وإذا كان المسلم لا يحب الظلم ولا يرضاه لا لنفسه ولا لغيره، ولا يحب لأخيه أن يقع فيه، فمطلوب منه شرعا أن يدفع الظلم عن المظلوم بما يستطيع، لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يسلم إخله العدو يفعل بما يشاء على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الشعب وعلى مستوى الدولة، بمعنى أن الدولة المسلمة تسلم الدولة الأخرى، يفعل بها عدوها ما يشاء، أو الفرد المسلم يترك لعدوه يفعل به ما يشاء، هذا معنى يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أخي المسلم لا تندم مهما عانيت ومهما ابتليت على فعل خير، لا تندم على ما فعلت، إنما اندم إذا فعلت شرا. إذا أحسنت لمن أحسنت إلى وإن أوذيت على إحسانك فلا تندم، فقد فعلت خيرا. إن وقفت موقف خير لا تندم عليه، وإن أوذيت من أجل موقفك، لأن الخير لا يندم عليه، وإنما يندم على فعل الشر أو قول الشر أو موقف الشر. نعم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كل هذه المفردات مجسمة في واقع حياة المجتمع أو في واقع حياة الأسرة، كل مفردة من هذه المفردات إذا ما أفردناها وحدها يمكن أن نتحدث عنها طويلة، لأنها مجسمة في واقع الحياة. فهل بعد هذا أيها المسلم تظلم غيرك، أو تسلم أخاك المسلم لظالمه يلحق به الأذى أو يهلكه؟ وهل بعد هذا يتقاعس المسلمون عن نصرة بعضهم؟ وفي الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأنتم جميعا تعرفون هذا الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا تسأل عن ذلك فقد سئل عنه قبلك وقبلي. قالوا أي الصحابة قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فهموا كأنهم أمروا أن يعينوا الظالم أن ينصروا الظالم. لا فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه تمنعه تأخذ فوق يديه. أليس المسلمون بإخوة؟ بلى إخوة. ألا يوجب عليهم دينهم أن ينصروا بعضهم بعضا؟ بلى يوجب عليهم أن ينصروا بعضهم بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام تأخذ فوق يديه كناية عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يرتدع بالقول. إذا ما انفعش معه القول يقول لك هنا دفعه بيدك يعني بالفعل. والحديث فيه الأمر بنصر الظالم بنصحه هذا هو النصر تنصره على نفسه ترجعه ونغيه تدفعه عن ظلمه هذا معنى نصره. والحديث فيه الأمر بنصر الظالم بنصحه وإرجاعه إلى الصواب أو كفه عن الظلم بما يناسب ويكفي من القول أو الفعل بما يناسب ويكفي من القول أو الفعل. وفي هذه الحالة أنت تفعل به خيرا لا تفعل به شرا لأنك تصده عن الظلم عن الاعتداء سواء كان بالقول أو كان بالفعل. وفي الحديث أيضا الأمر بنصر المظلوم وتخليصه من ظالمه ولا يجوز التخلي عنه ووقوفك بجانبه لحمايته من عدوان الظلم ولا يجوز التخلي عنه ووقوفك عنه بجانبه لحمايته من عدوان الظالم عليه هو النصرة المأمور بها شرعا. في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض زيارة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس. سبحان الله يقول مثلا يعطس ويقول الحمد لله وتشميته انت تدعو له. ويعد في هذه يعني في هذه الحال انها من الامور التي امر بها الاسلام ماشي شي حاجه كبيره ولكن الاسلام ما خلاهاش تدوز غير هكا مما يدل على ان ليس هناك شيء في الوجود ما في حكم الاسلام تعلق بالاداب او تعلق بالاخلاق او تعلق بالسلوكات العامه او بالسلوكات الخاصه او بكل المعاملات وهكذا ما هناك شيء فعل فيه ما تشاء لا تجد فيه حكم الاسلام لا ابدا. لما؟ لان الاسلام جاء منهج حياة جاء للمسلمين ليكون هو منهج إطار الحياة في جميع المستويات على جميع المستويات في جميع مرافق الحياة في البيت عند الخروج منه وعند الدخول إليه عند الدخول إلى المرحاض والخروج منه عند النوم وعند الاستيقاظ عند الجماع عند المباشرة عند الأكل عند الشرب عند الإعطاء عند الأخذ بسم الله الحمد لله وهكذا ما هناك شيء مغفول. تقول هذا ما في حكم الإسلام ما في بيان الإسلام لا أبدا. لكن المسلمين ما يهمهم دينهم وإذا عرفوا منه شيئا قليلا اكتفوا صعب خلاص بارك الله فلان خلاص عرف كل شيء وإذا بغيت تعلم شيء واحد يقول لك عارفها وعليش ما كتعملهاش وهكذا. مشكل مش مشكل الإسلام مشكل نحن. نعم قلت وتشميت العاطس ورد السلام رد السلام ونصر المظلوم هذه المفردة اللي كتهمنا الآن بالنسبة للكلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي يدعو أخوك إلى مأدومة إلى أن يكون فيها شر إلى أن يكون هناك منكر ما كاين فرجاء ما كاين مناكير ما كاين خمور ما كاين إدايات ما إلى آخره. فإذا كان لم يكن شيء من هذا أجل دعوة أخيك فإذا كان شيء من هذه المناكير كلها لا تجل دعوته. وإبرار القسم، احلف ويبر القسم دياله. هذه من الأمور في نظرنا مش حاجة كبيرة، ومع هذا الإسلام ما أهملها بل أبانها في الأحاديث الصحيحة. والمناسب من الحديث للموضوع عبارة نصر المظلوم، ونصر المظلوم هو فرض كفاية، بمعنى إذا كنا ثلاثة وأربعة وخمسة وتشجع واحد منا وناض انصار هذا المظلوم مسكين بالقوم أو الفعل أو فرق بينهم ورد هذا الذعب إلى آخره بالموعظة الحسنة أو بما يناسب، كفى هذا في الواحد، كفى ما بقاش الإثم على الآخرين. فإذا سكتوا جميعهم كانوا آثمين جميعهم، لأنهم ما نصروا المظلوم، ما قاموا بما وجب عليهم. هذا معنى فرض كفاية. حضرنا جنازة ثلاثة أربعة خمسة عشرة ما موضيش، صلى 20 أو 30 أو 50 أو 100 كفى خلاص، لكن ما يصلي عليها حتى واحد كل شيء آثم. هذا معنى فرض كفاية، مش بحال فرض العين اللي هو الصلاة مثلا. فرض عين هذه الصلاة خلاص ما فيها كلام، ما ينوب عليك لا أباك ولا أمك ولا أختك ولا زوجتك ولا زوجها ولا ولدك ولا بنتك ولا لا أبدا. الصلاة فرض عين، كل واحد خصو يؤدي ما وجب الله عليه ما أوجب الله عليه. وهكذا قلت وهو عام في المظلومين، أي نصر المظلوم هو فرض كفاية، وهو عام في المظلومين. وأعظم الظلم أن يقع على جمع عظيم من الناس أو على شعب بأكمله أو على دولة بنظامها ومؤسساتها وإداراتها ومرافقها الصحية والتبوية والاجتماعية وبنيتها الاجتماعية أو التحتية وبنيتها التحتية وسائر مقومات حياتها، فيقتل أبناؤها وتدمر ديارها وتعطل مصالحها. أي ظلم بعد هذا الظلم؟ والمسلمون لا يهتمون ولا زالوا مختلفين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما قرأت في التاريخ الإسلامي مثل ما وصل إليه المسلمون اليوم، ما وجدت في التاريخ الإسلامي رغم النكبات التي مرت بالمسلمين، رغم الحروب الصليبية، ما وجدت في التاريخ الإسلامي مثل الخذلان الموجود اليوم ومثل طغيان الظالمين مثل اليوم. إذ كاد العالم كله أن يطبق على إزهاق الفضيلة من الأرض، على طرد الفضيلة من الأرض. ما يبقى فضيلة، ما يبقى أخلاق، ما يبقى دين، ما يبقى قيام. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن صور الظلم كثيرة ومجالاتها واسعة، فحماية الظالم والدفاع عنه لتبرير ظلمه ظلم. كاين لكي دفع عن الظالم ظالم، وهناك من يدافع عن ظلمه. ولكن حتى من الدول الإسلامية والعياذ بالله، واقتطاع حق المظلوم لإعطائه إلى الظالم ظلم، وإضاعة حق الوارث ظلم، وإطالة مدة المرأة الناشز بلا رجعة ولا طلاق ظلم، خليها معلقة ما يمطلقها ما يمزوجها ظلم، والتحايل على إبطال حقوق المطلقة ظلم، وأكل أموال اليتامى بغير حق ظلم، والتزوير على المظلوم لصالح الظالم ظلم، والشهادة على المظلوم لاقتطاع حق من الظالم ظلم، ومنع صاحب حق لحقه أيا كان ظلم، وإعانة الظالم على المظلوم سياسيا